أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان بنانا ندخل في القسم الثاني، يعني في النهي عن المعاملة، لكنه بعض الإخوان نبه على بعض الأمور التي لم نتطرق إليها، رأينا من المناسب التطرق إليها. والمقصود هو البحث عن النهي الكراهتي، أن النهي الكراهتي هل هو كالنهي التحريمي في اقتضاء للفساد أو لا، ليس كالنهي التحريمي. نحن سابقا في مقدمات هذا البحث تعرضنا للنهي الكراهتي، لكن من زاوية أن النزاع يشمله أو لا، أن النزاع يختص بخصوص النهي التحريمي. تعرضنا لذلك سابقا، يعني أن النزاع بين العلماء في أن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، هل هو نزاع منهم فقط في النهي التحريمي وأنه يقتضي الفساد أو لا، أو لا نزاعهم عام كما يشمل النهي التحريمي يشمل النهي شنو كراهتي. وانتهينا سابقا إلى نتيجة عموم النزاع، أن النزاع نزاع بين العلماء عام لا يختص بخصوص النهي شنو التحريمي. الآن نريد أن نبحث عن أنه هذا النهي الكراهتي يقتضي الفساد ويعمه النزاع، النزاع يعمه، لكنه بالنتيجة هل يقتضي الفساد كالنهي التحريمي أو أنه لا يقتضي الفساد كالنهي التحريمي؟ هذا هو محل الكلام. واضح. السيد الخوي قدس الله نفسه عنده تفصيل معروف عنه في هذا النهي الكراهتي، وحاصل هذا التفصيل هو أنه أن النهي يقول تارة يكون ناشئ، النهي مقصود به النهي الكراهتي، تارة يكون ناشئا من حزازة ومنقصة في تطبيق الطبيعي المأمور به على الحصة، وأخرى يكون ناشئا من حزازة ومنقصة في نفس الحصة المنهي عنها. الأول يعني أن الحصة المنهي عنها ليس فيها حزازة، ما بيأكل حزازة قبل الصلاة في الحمام، ماكو فرق بين الصلاة في الحمام والصلاة في الشارع، أي حزازة ما موجودة ولا منقصة في الفار في الحصة، وإنما الحزازة والمنقصة اللي أوجب التعلق الناهي هي حزازة موجودة في تطبيق الطبيعي لمن؟ لا تطبق الطبيعي على تطبيق الطبيعي على الحصة في حزازة، فنهى عن الصلاة في الحمام لأن تطبيق المأمور به على هذه الحصة فيه حزازة، هذا الأول. وأما الحصة فليس فيها أي حزازة وأي منقصة. الثاني لا، النهي ينشأ من حزازة في المتعلق في الحصة، هي الحصة في حد نفسها فيها شنو؟ فيها حزازة، فيها منقصة. واضح. هي فيها منقصة من قبيل إذا أريد أمثل بالصلاة في مواضع التهمة مثلا، هي في حد نفسها فيها نوع من المنقصة. يفرق بين هاتين الصورتين بقطع النظر عن الأمثلة، بقطع النظر عن الأمثلة. يقول أما إذا كان على النحو الأول، يعني الحزازة في تطبيق الطبيعي على الحصة لا في نفس الحصة، يقول هو بأنه حينئذ الحصة المنهي عنها تكون حالها حال سائر الحصص الأخرى، حالها حال سائر الحصص الأخرى، في أنها ليس فيها منقصة، ليس فيها شنو حزازة، وسائر الحصص الأخرى في أنها واجدة للملاك وواجدة للمصلحة وليس فيها حزازة، وحينئذ لا يكون النهي عنها بهذا الشكل موجبا لتقييد إطلاق الأمر، لا يكون موجب لتقييد إطلاق الأمر. فإذا لم يكن موجب لتقييد إطلاق الأمر وبقى الأمر على إطلاقه الشامل حتى لهذه الحصة، فإذا تكون هذه الحصة صحيحة لو جاء بها المكلف ولا موجب للالتزام بماذا؟ ببطلانها. وإن فعل حزازة، واضح، وإن فعل حزازة في تطبيقه الطبيعي لمن؟ على هذه الحصة، لكن هذه الحصة حالها حال سائر الحصص الأخرى في عدم وجود حزازة فيها، في وفاءها بالغرض، في وفاءها بالغرض، وعدم كون النهي عنها موجبا لتقييد الإطلاق الأمر، بل يبقى الأمر على إطلاقه شاملا لهذه الحصة، فإذا جاء بها المكلف تقع مجزية وصحيحة لأنها مصداق للمأمور به، كما سائر الحصص أيضا مصداق علما للمأمور به. وأما إذا كان النهي على النحو الثاني، لأن النهي هو ناشئ من منقصة في المتعلق، منقصة في الحصة، لكن هذه المنقصة مو منقصة ملزمة توجب النهي التحريمي، لا، منقصة خفيفة توجب النهي شنو؟ كراهتي. يقول سيد الخوي قدس الله نفسه أو هكذا ينسب إليه أن الحصة حينئذ تختلف عن سائر الحصص، واضح، تختلف عن سائر الحصص، ليس فيها منقصة، ليس فيها حزازة، بينما هاي الحصة المنهي عنها فرضنا فيها حزازة ومنقصة. وحينئذ النتيجة القهرية لهذا هو أن النهي عنها يكون موجب لتقييد إطلاق الأمر بغيرها، موجب لتقييد إطلاق الأمر بغيرها. الأمر بعد ما يبقى على إطلاقه بحيث يشمل هاي الحصة، وإنما الأمر يقيد بغير هذه شنو؟ الحصة. لماذا هاي النتيجة قهرية؟ لماذا لا بد من تقييد الأمر بغير هذه الحصة؟ يقول لاستحالة أن يكون المبغوض مصداقا علما للمحبوب، استحالة أن يكون المكروه مصداقا للمراد. أتقدم سؤال واضح، مبغوض يستحيل أن يكون مصداق علما للمحبوب. هذه الحصة بحسب الفرض ماذا؟ تعلق بها النهي لحزازة فيها، مو؟ فتكون مبغوضة هذه الحصة، فلا يعقل أن تكون هذه الحصة مصداق المن للطبيعي المأمور به، لأن الطبيعي المأمور به محبوب ومراد للمولى، بينما هذه مبغوضة ومكروهة، والمبغوض يستحيل أن يكون مصداق للمحبوب، والمكروه يستحيل أن يكون مصداق للمطلوب والمراد من قبل المولى. وهذا معناه شنو؟ هذا معنى تقييد أطلاق الأمر بغير، يعني هذه الحصة لم تعد مصداقا للمأمور به. وشنو معنى لم تعد مصداقا للمأمور؟ يعني أن المأمور به يبقى على إطلاقه، لكن إطلاقه لا يشمل هذه الحصة، فإذا هذه الحصة ليست مأمور بها وليست محبوبة، فحينئذ إذا جاء بها المكلف تقع شنو؟ فاسدة. هذا كلام السيد الخوي. نرجع إلى أصل المسألة، شنو أصل المسألة؟ أن النهي الكراهتي هل يستقتضي البطلان كالنهي التحريمي أو لا؟ طبعا طرح المسألة بهذا الشكل هو يستبطن في حد نفسه الفراغ عن أن النحي التحريمي يقتضي شنو؟ فساد. الآن نريد أن نذكر وجها لإثبات اقتضاء النهي الكراهة الفساد، اقتضاء النهي الكراهة الفساد، لكن هذا الوجه يتوقف على أمرين، يتوقف على أمرين. أحدهما نثبته بالافتراض، نفترضه، لكن هذا الوجه يتوقف على افتراضه. والأمر الآخر نثبته بالدليل، بالبرهان. إذا تم هذان الأمران حينئذ يتم الوجه لاقتضاء النهي الكراهة للفساد. الأمر الأول الذي نفترضه هو أن النهي في المقام، نفترض أنه ينشأ من حزازة كما عبر عنه السيد الخضري، ينشأ من مبغوضية في المتعلق، هذا لابد منه، ينشأ من مبغوضية في المتعلق. وأما إذا نشأ النهي الكراهة لا من مبغوضية في المتعلق، وإنما نشأ من قلة في المحبوبية، قلة في المحبوبية. سابقا تقدم أن النهي عن الصوم يوم عاشوراء هذا إرشاد إلى قلة الثواب، قلة المحبوبية، فهو ينهى عنه، لكن ليس النهي عنه من جهة مبغوضية في المتعلق، وإنما النهي عنه من جهة شنو؟ قلة المحبوبية. يريد يصرف، يصرف الإنسان عندما يريد أن يصوم صوما مستحبا، يرفع عن هذا اليوم، يقول له صوم يوم آخر أكثر استحبابا وأكثر شنو؟ محبوبية من هذا اليوم، فينهاه عن صوم يوم عاشوراء، لا لحزازة فيه ولا لمبغوضية فيه، وإنما لماذا؟ لقلة المحبوبية. إذا افترضنا النهي لقلة المحبوبية، الأمر واضح، الأمر واضح في أن الفعل يكون صحيحا، ومثل هذا النهي لا يقتضي الفساد، واضح هذا، لا يقتضي الفساد، لأنه لا مانع حينئذ من شمول الأمر بإطلاقه المن لهذا الفرد، لأن الأمر إنما لا يجتمع مع الناهي عندما يكون النهي ناشئا من المبغوضية في المتعلق، عندئذ الأمر والنهي لا يجتمعان، ما يصير هذا الشيء هم مأمور به وهم شنو؟ هم منهي عنه ناهيا ناشئا من مبغوضية وحزازة في المتعلق. ليش؟ لأن الشيء الواحد ما يعقل أن يكون في آن واحد مبغوض وشنو؟ ومحبوب. مبغوض ومحبوب في آن واحد ما يصير اجتماع الحب والبغض في شيء واحد، هذا محال. فيقال بأنه هذا يستوجب شنو؟ النهي إذا نشأ من مبغوضية يستوجب منع شمول الأمر المن لهذا الفرد المتعلق به الناهي. وأما إذا فرضنا أن الناهي لم ينشأ من مبغوضية أصلا، وإنما نشأ من قلة محبوبية، هيك ناهي ناشئ من قلة محبوبية، هذا يجتمع مع ماذا؟ مع الأمر. فلا مانع من افتراض إطلاق الأمر وبقاء الإطلاق على حالة وشمول لهذا الفرد المنهي عنه، لا مانع من ذلك، وإذا شمله يقع حينئذ شنو؟ صحيحا ومجزيا بلا إشكال، بل الثواب اللي حصله شنو؟ أقل مما لو جاء بحصة أخرى، مطلوبية أقل، واضح، محبوبية أقل، مو أنه مبغوض. إذن يعني النهي الكراهة عن العبادة إذا كان فرض هذا قضية يعني استظهارية من الدليل، ماذا نفهم من الدليل؟ إذا فرضنا أنه ناشئ من قلة محبوبية هذا لا إشكال في أنه لا يقتضي الفساد. هذا ميت بالوجه الذي سنذكره، الوجه الذي سنذكره يتوقف على افتراض أن النهي المتعلق بالعبادة بالحصة من العبادة ناشئ من مبغوضية في متعلقه، مبغوضية في متعلقه. هذا الأمر الأول لا بد من افتراض. فإذا افترضنا أن نهيا كراهيتيا تعلق بعبادة ونشأ من مبغوضية في المتعلق، نجي إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني الذي يتوقف عليه هذا الوجه هو يرتبط بمسألة تقدم بحثها، تقدم بحثها في مسألة اجتماع الأمر والنهي. وحاصل هذه المسألة أنه كان يقال بأنه لا مانع من اجتماع الأمر والنهي عندما تكون النسبة بين متعلقيهما عموما وخصوصا مطلق، بأن يتعلق الأمر بالطبيعي والنهي يتعلق بفرد من أفراده وحصة من حصصه. نسبة تصير بين المتعلقين، نسبة العموم والخصوص مطلق. هنا قيل بأنه لا مانع من اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ لأن الأمر يتعلق بالطبيعي على نحو صرف الوجود، مو مطلق الوجود، مو من قبيل أكرم كل عالم، أكرم العالم، لا، على نحو صرف الوجود. صلي يتعلق بالطبيعة على نحو صرف الوجود، واضح هذا. هذا النهي الذي الأمر الذي يتعلق بالطبيعة على نحو صرف الوجود يبقى على متعلق بالجامع، ما يسري من الجامع المن إلى الحصاص، ما يسري من الجامع إلى الحصاص. ولذا قلنا مرارا وواضح لكم أنه ما نقدر ننسب الوجوب المن إلى الأفراد عندما يتعلق الأمر بيش بصرف الوجود. من يقدر نقول أن الصلاة في هذا المكان شنو واجبة أو مأمور بها؟ ليست مأمور بها، مأمور بها شنو هو؟ جامع والطبيعي. أما الأمر فهو لا يسري من الجامع إلى شنو؟ إلى أفراده وحصصه، بينما الناهي يتعلق بماذا؟ بالحصة، بحسب الفرق يتعلق بالحصة. فلا مانع من اجتماع الأمر والنهي بهذا الشكل، لأنه الاجتماع في الحقيقة للأمر والنهي في شيء شنو؟ واحد، لأن الأمر يتعلق بالجامع ويقف على الجامع ولا يسري إلى الحصة، بينما النهي يتعلق بماذا؟ بالحصة ولا يسري إلى الجامع. فإذا لم يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد، واضح هذا. فقيل بأنه لا مانع من اجتماع الأمر والنهي إذا كانت النسبة بين المتعلقين نسبة شنو؟ عموم وخصوص مطلق بهذا الشكل. هذا المطلب تقدم سابقا طرحه، وذكر هناك بأن الأمر وإن كان صحيح ما نستطيع أن نقول بأن الأمر إذا تعلق بالجامع فيلزمه أن يسري المن إلى شنو؟ إلى الحصة. من يقدر نقول هذا صحيح؟ باعتبار أن الأمر هو تشريع من قبل المولى أو فعل المولى، ما له معنى أن نلزم المولى بأنك إذا أمرت بالجامع لابد أن تأمر بيش؟ بالأفراد. يعني هذا ما تجي بالملازمة العقلية، واضح؟ لماذا؟ هو يأمر بالجامع، يعني ماكو فد محذور في أن يأمر بالجامع ولا يأمر بيش بالأفراد، كل محذور ماكو. ولا العقل يدرك بأن المولى إذا أمر بالجامع يجب عليه أن يأمر بيش بالحصة، ما له معنى هذا، واضح؟ هذا صحيح، لكن هذا غاية ما يثبت أن الأمر لا يسري من الجامع المن إلى الحصة، واضح؟ لكن الأمر بما له من المبادئ، نصعد شوي لفوق، المبادئ نصعد إلى المحبوبية والمبغوضية، لا هنا الأمر يسري من الجامع المن إلى الفرد، ما يقف على الجامع، بمعنى أن الأمر إذا تعلق بالجامع طبعا تكون هناك محبوبية المن للجامع، محبوبية الجامع على نحو صرف الوجود لازمها أن تتعلق، أن تكون هناك محبوبيات متعددة بعدد أفراد الجامع لكن على نحو مشروط، قدم هذا إذا تخطروا، على نحو مشروط، الذي يحب الصلاة يعني بحسب ما ندرك يعني أنه يحب هذا الفرد بشرط عدم الاتيان بالأفراد الأخرى، ويحب هذا الفرد بشرط عدم الاتيان بالأفراد الأخرى، ويحب هذا الفرد بشرط عدم الاتيان، وهكذا. إذن كل فرد وكل حصة هي مورد للحب والمحبوبية، لكن بنحو شنو مشروط، لكن بنحو مشروط. الأمر لا يسري إلى الأفراد صحيح، لكن مبادئ الأمر من المحبوبية والإرادة تسري إلى الأفراد جزمان بحسب ما ندرك، يعني ما الوجدان يساعد على هذا، أن هناك محبوبيات متعددة وحب متعدد بعدد الأفراد لكن على نحو المشروط. هو الصحيح لا يحب هذا الفرد على كل حال ومطلقا، مو لأن هذا خلاف فرض أن الأمر يتعلق بيش بصرف وجود، تعلق الحب بالفرد على كل حال يعني سواء جاء بالآخر أو لم يأتي بالآخر، هذا يناسب ماذا؟ أن يتعلق الأمر بالطبيعي على نحو مطلق وجود، لكن المفروض أنه متعلق به على نحو صرف وجود. فالحب يسري إلى الفرد لكن على نحو شنو؟ مشروط، لا على نحو مطلق، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. إذن عندما يتعلق الأمر بالجامع وتكون النسبة بين متعلق الأمر والنهي نسبة العموم والخصوص المطلق، نسلم أن الأمر لا يسري من الجامع إلى الفرد لكن الأمر بما يحمله من مبادئ، واضح؟ ما يحمله من مبادئ من الإرادة والكراهة والمحبوبية والمبغوضية، هو يسري إلى الحصة لكن على نحو شنو؟ مشروط. هذا الأمر الثاني الذي يتوقف عليه الوجه الذي نقوله. الآن نأتي إلى الوجه، شنو الوجه؟ الوجه اللي نثبت به اقتضاء النهي الكراهة إذا تعلق بالعبادة لفساد العبادة. الوقت انتهى، نجل اليوم الآخر إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.